عن الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة حتى أن ما صدر منه من شعر يدل على أنه في قرارة نفسه يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه خير عظيم ويجب أن يقال. ولذلك قال في قصيدته اللامية لما كانوا في الشعب في الحصار، قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى أن قال وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسفى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، ثم قال: فوالله لولا أن نجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الجد فينا غير قول التحازر. يقول: والله بس يعني أنا أعلم أنك على حق وعلى هدى، بس إني أخشى أن يقال إن أبا طالب جاء بسبة على الآباء وعلى الأجداد. وفي قصيدته الثانية التي يقول فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأبو طالب كان ردئا وكان حصنا وكان قوة للنبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخ سعد. نستعرض إن شاء الله بقية الأحداث، لكن بعد الاتصال من الدكتور سعد الدين الكبي نستأذنك. والله يبارك.
مرحبا به.
السلام عليكم دكتور سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك الله أخي عبد الله.
حياكم الله دكتور.
حي فضيلة الشيخ دكتور سعد بن عبد الله البريك.
مرحبا فضيلة الشيخ، حياك الله يا دكتور.
سلامكم الله في الدنيا والآخرة، مبارك عليكم شهر رمضان.
وعليكم ومن تحبون.
وأسأل الله أن يجعله شهر خير ونعم وبركة عليكم وعلى السامعين وعلى سائر المسلمين.
آمين.
اللهم آمين.
وأغتنم هذه المناسبة في الحقيقة.
تفضل.
وأهنئكم بسلامة الأمن في المملكة بنجاة سمو الأمير محمد بن نايف سلمه الله.
الحمد لله.
وليسمح لي أخي عبد الله أيضا أن أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو الأمير سلطان وسمو الأمير سلمان والأمير نايف وسائر أسرة الكريمة، وأتقدم إلى كافة علماء المملكة وأبناء الشعب السعودي بأخلص معالي التهاني بسلامة سمو الأمير محمد بن نايف.
الحمد لله. الحمد لله.
من العملية الجبانة التي أريد منها في الحقيقة أن تستهدف الأمن، أمن رمضان، أمن العمار والزائرين والصائمين والقائمين.
يا سلام.
فالحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله.
فيما يخص البرنامج،
تفضل.
في الحقيقة أحب أن أشير إلى بعض الأمور.
الدكتور سعد الصوت إذا سمحت الله يرضى عليك.
نعم.
نريد رفع الصوت الله يبارك فيك.
لا نعم. نسمعك.
أحب أن أشير إلى بعض الأمور وفقط يعني سلمك الله.
سم.
وهو أن صوم رمضان كما ذكر أهل العلم أنه من جنس كف النفس عن محبوباتها ومألوفاتها.
نعم.
وكف النفس في رمضان نوعان: كف واجب وهو كما ذكر أهل العلم الكف عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، وهناك كف مستحب يتأكد استحبابه يغفل عنه كثير من الناس وهو الكف عن النوم والدعة والراحة والإسراف الطعام والشراب وما إلى ذلك. وبالتالي يعني بذل الجد والاجتهاد في تحصيل أسباب التقوى والعبادات الذي هو المقصود الأعظم من تشريع الصيام. وهذه الوسائل هي في الحقيقة جهاد النفس الذي يعني هو المدخل الحقيقي إلى جهاد العلم والدعوة. والأمة اليوم ما لم تجاهد نفسها بأن تغتنم شهر رمضان شهر العبادات والطاعات لن تتمكن من حمل هذا الدين وتبليغه إلى كافة الأمم، حتى نعيد سيرة السلف الصالح، وحتى يوفق الله عز وجل الأمة من فتوحات جديدة. الأمر الآخر أن مما يميز شهر رمضان عن غيره أن الله جمع في هذا الشهر جميع أنواع الطاعات، فهو شهر الصيام والقيام والقرآن والعمرة فيه كحجة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه سنة الاعتكاف وفيه صدقة الفطر، وهذا يدل على أنه شهر الجد لا ليس شهر الكسل.
يا سلام.
أمر أخير أحب أن انتباه إليه وهو أن الأمن هو الوعاء الحاضن لهذه العبادات في رمضان، فلولا الأمن فلن يتمكن الصائمون والقائمون من قيام رمضان، ولن يتمكن العمار من أداء العمرة، ولا المعتكفون من الاعتكاف، وبالتالي تتعطل الحكمة من تشريع الصيام. وأنا أنصح يعني أفراد هذه الفئة الضالة في الحقيقة، أنصحهم بأن يعودوا إلى أهل العلم، أن يعودوا إلى رشدهم، لأنهم يقومون بأعمال يعطلون فيها العبادات في رمضان، وبالتالي يسيئون إلى سمعة الإسلام والمسلمين ويشوهون صورة الإسلام، وهذا الطريق لن يعيد مجد الأمة وعزها من جديد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر يمن وخير وبركة، وأن يعيد المسلمين فيه إلى سابق عزهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا شكرا الدكتور سعد الدين الكبي، بارك الله فيك. الشيخ سعد، الدكتور سعد أيضا أضاف مجموعة نقاط، قضية رمضان هو كفر النفس في أشياء واجب ومستحبة، قضية جهاد النفس وجمع الله في رمضان كثير من الطاعات، ثم الأمن هو وعاء لكثير من هذه الطاعات. نرتم تعلقون عليها أو نكمل؟
والله يعني حديث الشيخ ما شاء الله جاء مكملا مجملا بالنصوص والأحاديث وليس غريب، ففضيلة الشيخ الدكتور سعد الدين الكبي نعتبره من العلماء الكبار في لبنان، وله باع في العلم ومعروف، وقد زكاه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وأعرف أن فضيلة الدكتور سعد الدين الكبي يقوم على معهد علمي شرعي نافع في المجتمع اللبناني، وهذا من معلوماتي أن هذا المعهد الذي يتخرج فيه يقبل في الجامعة الإسلامية، وهذه منقبة لهذا المعهد لا توجد لكثير من المعاهد، يعني بتوصية من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته، وهذا دليل على أن المنهج العلمي الرصين بفضل الله ثم بفضل مكانة وقوة هؤلاء العلماء القائمين على هذا المعهد في لبنان. والأجمل من ذلك أن هذا المعهد له دور اجتماعي وله دور علمي دعوي وله دور تعايشي، لأن المجتمع اللبناني مجتمع فسيفساء متعددة الألوان والأشكال، سواء من ناحية القوميات أو في العرقيات أو المذهبيات. لم نعرف يوم من الأيام أن هذا المنهج العلمي الشرعي الذي يقوم عليه من كبار العلماء في لبنان أمثال الدكتور سعد الدين الكبي وإخوانه من العلماء الفضلاء الأجلاء، يوما من الأيام كانوا في توجه أو تحزب أو طائفية أو فتنة أو خلل، يعني يثير فتنة على طائفة أو على مذهب أو ملة، وكل الذي نعرفه هو العناية بالعلم الشرعي، العناية بالتعليم بالقرآن، العناية بالعمل الاجتماعي الطيب. فحقيقة نعتبر اليوم هذا شرف لبرنامج المستشار الدعوي أن عالما جليلا في منزلة الدكتور سعد الدين الكبي قد شرفنا ودخلنا، أسأل الله له التوفيق. وفيما قاله الكفاية بالتذكير بأن شهر رمضان العبادات التي فيه من صوم واعتكاف وتراويح وصدقات وزكاة فطر وصيام وأعمال جليلة كثيرة، والأحاديث الواردة في الفضل ما جاءت، يعني أنت حينما تجمع كل هذه الأحاديث وكل هذه الفضائل وكل هذا الثواب وكل هذا الأجر ثم تقول اعلم أن ذلك يساوي أن رمضان للمسلسلات وللأطباق الشهية. نحن لا نحرم على الناس يتلذذوا أن يأكلوا ما شاءوا من الأطباق، لكن حرام على مسلم يضيع وقته، مسلمة يضيع
هي
وقتها.
فرصة قصيرة،
أول شيء فرصة قصيرة وتذهب ولا تعود، ولا ندري من الذي يدرك رمضان عاما آخر. حينما يعني نقسم النهار أو أوله للنوم والجزء الباقي في المطبخ بالنسبة للمرأة المسلمة، فيعني أين حظها من الدعاء وهي صائمة؟ وللصائم دعوة لا ترد. أين حظها من قراءة القرآن وهي صائمة؟ أين حظها من النوافل القبلية والرواتب القبلية والبعدية؟ أين حظها من اللجوء إلى الله عز وجل، من السجود، من العبادة، من الخضوع، من إلى
المرأة يا شيخ قد يكون وضع استثناء بحكم عملها وظيفتها، لكن تحتاج إلى ترتيب. لكن ما سوى ذلك، يعني كثير من الناس قد يكون مثل لا عمل لا دراسة من الشباب وغيرهم، في حقهم آكد.
والله الشيخ عبد الله حتى المرأة حقيقة نحن لا نقول إن المرأة لا تؤجر إذا اعتنت،
لكن ترتيب الوقت يا شيخ،
لكن أنت لاحظ اليوم نحن حينما تصلي المرأة العصر يدق جرس الإنذار وتعلن حالة الطوارئ وتستنفر قوات الاحتياطية، والكل ينزل في المطبخ والكل يبلي ويقدم، ورائحة الزيوت والشوي والقلي من هنا وهناك. طيب يعني لا نجد في رمضان إلا نوم أوله وطبخ في آخره بالنسبة للمرأة، وإذا جاء الليل جاء وقت المسلسلات والفوازير وغير ذلك، وبعض الشباب هداهم الله، وهذا للأسف ترى ذائع وشائع كثير من الشباب اليوم، نسأل الله لهم الهداية، خاصة وأننا في إجازة الظهر مع العصر، هذه لا تصلى في وقتها أبدا، هناك سهر طويل. نعم تدرك صلاة الفجر، هم لا يتركون الصلاة عمدا، إذا أقيمت الصلاة وهم قيام يقظون صلوا، لكن إذا ناموا فلا يستطيع أن يوقظهم أحد، لا جرس إنذار ولا صفارات المطافي ولا رشاشات الأطفاء، ما صح أبدا. والبعض يقفل على نفسه الحجرة حتى لا يأتي أبوه أو أمه لكي تفتح عليه الباب وتوقظه، والبعض يغلق ويكتم ويعتم هذه الغرفة ليقلب النهار ليلا حتى لا أحد يكدر عليه. ونقول يا حبيبي يا ولدي يا أخي لماذا هذا الفعل؟ أولما أكرمك الله بسمع وبصر وصحة وعافية، كم معوق يتمنى أن يذهب إلى المسجد ويسمع حي على الصلاة، وأنت تغلق النوافذ وتفتح المكيف وتعتم الغرفة حتى لا ترى ضوءا ولا تسمع صوتا يقول قم صلي حي على الصلاة حي الفلاح. ما عذرك أمام الله وأنت قادر وأنت والله لا عندك أجهزة غسيل كلى تقول والله حيل بيني وبين المسجد، ولست ممن يأخذ جرعات الكيماوي من السرطان، ولست عندك من الفشل في الكبد، ولا عندك أجهزة التنفس الاصطناعي ولا ما الذي يحول بينك وبينه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. فرمضان عبادة وعمل وجهد وجهاد وطاعة وتجارة وصناعة وزراعة وعمل، لأن يكون كما هو الحال النمطية التي فرضتها القنوات الفضائية.
جزاك الله خير. الشيخ حسان موسى، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي الكريم.
مساك الله بالخير.
الله يسلمك ويبارك فيك فضيلة الشيخ، ورمضان كريم، كل سنة وانت طيب وجميع المسلمين إن شاء الله.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله.
نسعد بك الشيخ حسان موسى. حديثنا مع الشيخ سعد هو عن الأحداث العظيمة التي حدثت في رمضان، مشاركتكم في هذا بارك الله فيكم.
الحقيقة أولا أتقدم بتحية خالصة وخاصة إلى فضيلة الشيخ سعد الأمريكي الأخ الحبيب والداعية الذي ألهب العواطف وذاع صيته وانتشرت أشرطته وكان له قبولا حسنا خاصة في أوروبا. كما أهني سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على نجاته من تلك المحاولة الآثمة، ونتمنى للمملكة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. كما أشكر قناة دليل على هذه الاستضافة الطيبة، وتحية خاصة لجميع العاملين فيها. أخي الحبيب، شهر رمضان شهر الانتصارات، شهر الفوز وشهر الغفران. فيه انتصار أول على النفس، حيث الإنسان يستطيع أن يقاوم شهواتها وأن يمارس ضغطا على حبها للهو وانتشائها بالراحة، كما يستطيع كذلك أن يجاهد فيها امتثالا لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لهذا كان هذا الشهر هو مجاهدة للنفس ومجاهدة للطباع والسلوك، وكذلك مجاهدة للغير بالدعوة الصادقة وبفعل الخير، وكذلك بالانتصار على الأفكار وعلى الديار. ولهذا كان هذا الشهر الفضيل شهر انتصارات. به بدأت غزوة الفرقان، غزوة بدر، حيث كانت فرقانا بين الحق والباطل. كذلك كانت انتصارات لأهل الإسلام في فتح بيت المقدس، والانتصار كذلك على المغول، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو شئت لقلت من وقف في وجه المغول، ومن شبه تلك الغزوة بغزوة الأحزاب، ومن أفتى للناس بالإفطار في شهر رمضان ليتقوى على مقاتلة الأعداء. كذلك كان هذا الشهر الفضيل شهر مجاهدة واستبسال في كثير من الغزوات، وقدمت لنا السير والمغازي وكتب المغازي نماذج بطولية لنساء ورجال وشباب آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، واتبعوا المنهج وساروا عبر دروبه لأن يصلوا إلى الفوز أو الشهادة. ليس شهر رمضان كما كان يقول الشيخ شهر تعتيم نوافذ ونوم واستسلام للراحة واستيقاظ قبيل المغرب، ومن ثم أكل ثم نوم أو تسكع في الشوارع وترك للقيام والتهجد. إذن لعلكم تتقون. بماذا نتقي؟ أولا نتقي، نقي أنفسنا من براثن الشر، ونقي أنفسنا من وسوسة الشيطان، ونتقي الله عز وجل في العبادة والطاعة، وأن نكون خير عاملين وخير فاعلين للخير في هذا الشهر الفضيل، لأنه إذا فاتتنا هذه الفرصة ذهب لم نمتثل قول القائل: يا باغي الخير أقبل.
شكرا الشيخ حسان موسى، شكرا لكم، بارك الله فيكم على هذه المداخلة الكريمة. الشيخ سعد، إضافة أيضا كريمة من الشيخ حسان موسى، وكما سمعت أنه من خارج المملكة من السويد أظن، طرح نقاط متعددة: رمضان انتصاره على النفس، انتصاره على الأعداء، وهو شهر المجاهدة. لعلكم تعلقون على ما تفضل به الشيخ.
حقيقة أن فضيلة الشيخ حسان موسى وأنا أعرفه منذ زمن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قدمه على طريق قد أبلى فيه بلاء حسن، وهو طريق الدعوة إلى الله عز وجل في بلاد الغرب. وإن كنت تظن أنه في السويد فأنا أعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أنه في السويد، لأنني قد قابلته هناك مرارا. فضيلة الشيخ حسان من أبناء الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة، وأقول يعني يليت لو يعني معنا فرصة من الوقت لبالفعل يعني كم يصوم إخواننا المسلمون في السويد من ساعة، حتى نعلم أن رمضان ليس شهر الكسل أو شهر الضعف عن العبادة، بل هو الشهر العزيمة. أخبرني الشيخ حسان وأخبرني غيره من بعض العلماء الفضلاء في أوروبا أن 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 هناك من المسلمين هم حديث عهد بالإسلام، يعني لم يسلم إلا من شهرين أو ثلاثة، امرأة لم تسلم إلا من شهرين أو ثلاثة، تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تتعلم الصلاة فتصوم رمضان قرابة 19 ساعة، تصوم 18 ساعة. ما الذي يمنعها؟ لا يوجد لا هيئة أمر بالمعروف ولا المنكر، ولا يوجد أحد يمنعها من الأكل. الجالية المسلمة في السويد والجالية المسلمة في أوروبا عامة رمضان، يعني نحن نجد أن لرمضان طعم ولون ونكهة ورائحة وشكل ووزن وكثافة وأجواء تختلف عن حال المسلمين الذين يعيشون رمضان في بلاد أوروبا. رمضان بالنسبة للناس في أوروبا الناس تبيع الخنزير وتبيع الخمر والمطاعم مفتوحة والناس تأكل وتشرب والمراقص شغالة ليل نهار والبارات والمواقع وكل شيء. فلاحظ أن المسلم في بلاد الغرب جهاده جهاد مضاعف، جهاد طول النهار في رمضان. نحن الآن نصوم قرابة 14 ساعة في السعودية، هؤلاء يصومون 19 ساعة. لاحظ هذا الأمر، لاحظ مثلا الكل من حولك يشاركك الصيام ويعينك على ذلك، لكن هناك من النادر أن تراه صائما، لأنك هذا المسلم لا يعني نحن مثلا قد يكون عندنا إجازة، الدولة وفقها الله وأيدها في رمضان تخفض ساعات العمل بدرجة كبيرة جدا، تصبح ساعات العمل محدودة حوالي 5 ساعات تقريبا أو غير هذا. لكن لاحظ مثلا المسلم في بلاد الغرب إذا جاء رمضان سيصوم ولن يتأخر عن عمله وليمنح إجازة لأنها رمضان وسيقوم بواجبه. ومن هنا فإن انضباط وجهاد بعض المسلمين في بلاد الغرب، يعني حينما يرى مدير الشركة ومساعده وزملاء والموظفون والمعاونون ويعرفون أن هذا أو هؤلاء من العاملين من المسلمين وموظفي المسلمين جاءوا في الوقت المحدد، ويعلم أن الجميع أنهم صائمون ولم يقصروا في أداء عملهم رغم أنهم صائمون، الكل يتوقف بعد ساعات من العمل ليأخذ لحظة الوجبة الغداء ويعود ويرتاح، أو الكل يأخذ يحتسي كاسات الشاي والقهوة لينشط، وهذا جاد صابر صائم ثابت يقوم من مكانه يصلي يرجع يعمل ينجز يخرج في نهاية دوامه ويعود من
العمل شاق،
والعمل قد يكون شاق. الذين يعملون في مواقع بالمهنة وبالجهد وباليد وبالبذل الجهد البدني وغير ذلك، فنقول هؤلاء بالفعل يعني نحن صيامنا صيام مخملي، صيام مخملي، ونحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الأمن وعزنا الله في بلادنا وفي أوطاننا. ومن هنا نذكر نعمة الوطن ومكانة الوطن وأهمية الوطن ومنزلة الوطن، أن الإنسان في وطنه معزز مكرم مرتاح ولله الحمد والمنة. فالذي ذكر الشيخ حسان حقيقة هو جهاد للنفس من خلال صور عديدة وهذا منها، وتاريخيا هذا زمن أو شهر بطولات وأعمال جليل. أعود إلى السرد التاريخي الجميل لدينا الذي يثبت ويبرهن أن رمضان ما كان شهر كسل في عصور المسلمين إلا في العصور المتأخرة التي تضافرت فيه الوكالات العاملة بالنيابة عن الشيطان ومردة الشياطين لإضلال عباد الله وتضيع غاية التقوى وإشغالهم بمثل هذه الأمور التي انتقدها كل من دخل معنا جزاهم الله خير. في رمضان موقعة عظيمة هي يوم الفرقان، يوم يعني بها فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، والتي هي غزوة بدر الكبرى. في رمضان في هذه المعركة حصل هلاك الطواغيت الذين كانوا يتفننون، شفت يعني تفنن الأمريكان في تعذيب المسلمين في غوانتنامو، تخيل تفنن الأمريكان في تعذيب المسلمين في غوانتنامو، تخيل تفنن الأمريكان في تعذيب وإهانة المسلمين في أبو غريب في العراق، تخيل ما يلقاه المسلمون في يعني ما ذكر في التاريخ من السجون التي فيها غرائب. كان أمية بن خلف وأبو جهل عمرو بن هشام كانوا عمر بن هشام كانوا يتفننون في تعذيب المسلمين، وأمية بن خلف قد حفظ له التاريخ صفحة سوداء وصورة قاتمة وذكرى سيئة يوم أن كان يتفنن في تعذيب بلال بن رباح، تارة يعريه وليس عليه إلا ما يستر العورة، ثم يسحبه في رمال مكة وما حولها على في حر الهجير، وتلسعه الحجارة وحر الرمل، وهو يقول: أتترك دين محمد؟ فيقول: لا أحد أحد، لا أدع دين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضع على ظهره الحجر الضخم العظيم ويقول: أتترك دين محمد؟ فيقول: لا أحد أحد. ثم يقلبه ويضع الحجر على بطنه: أتترك دين محمد؟ فيقول: لا أحد أحد. ثم يوقفه ويصلبه على خشبة، ثم يجلد يأمر عبيده وغلمانه يجلدون بالسياط، إذا تعبت يد هذا الغلام اشتغلت يد الغلام الآخر جلدا وضربا وجها وخلفا في بطنه وفي ظهره وعلى وجهه، ويقول: اترك دين محمد، ويعذبه في رمضان، فكان هلاكه في رمضان.
الله أكبر.
كان هلاكه في رمضان والجزاء بحسب العمل، وقد أهلكه الله عز وجل في تلك الموقعة العظيمة، والتي سنجعل لها حلقة مفردة بتفاصيلها وكل ما وقع فيها. في رمضان ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان تزوج رقية وتزوج أم كلثوم، ولذا سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان حينما يتطاول أحد أو يتكلم أو يحاول أن يغض أو يتنقص من سيرته، يكفيه شرف أنه الذي تستحي منه الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان ذلك الرجل الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بعد أن جهز جيش العسرة بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها ونفقتها وسلاحها وزادها وعتادها رضوان الله عليه. عثمان اشترى بالرومة لما كان اليهود ينافسون المسلمين ويذلونهم فيه ويمنعونهم عنه، فقال: من يشتري بالرومة وله الجنة؟ فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهودي صاحبه وجعله في سبيل الله عز وجل، وهذا من فضل الأوقاف على المسلمين. عثمان هو الذي جعل جيوش الدولة الإسلامية تخوض معارك البحر، الأساطيل البحرية. الدولة الإسلامية ما عرفت فتوحات البحر إلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيادة عبد الله بن أبي السرح، وقيادة عدد من القادة الذين كانوا معه. توسعت الدولة الإسلامية في عهد عثمان توسعا عظيما في البر وفي البحر. عثمان رضي الله عنه زوج رقية، رقية هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت في رمضان. في رمضان ولد الحسن بن علي كما قلنا، سيد شباب أهل الجنة. في رمضان تزوج صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة بن الحارث، التي تسمى بأم المساكين، وتسمى أم المساكين لكثرة
نفقتها
وكثرة صدقاتها وكثرة ابتغائها ما عند الله عز وجل بالبر والصلة. وهنا فائدة، أنه قد يقع الزواج في رمضان. بعض الناس يستغرب يقول: فلان يتزوج في رمضان أو فلان زوج في رمضان، ما المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت خزيمة بنت الحارث في رمضان. ولكن نحن ننصح الشباب إذا يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنه: وكان أملككم لإربه. لكن الشاب لو يتزوج في رمضان يمكن بكرة يزهم عليكم في برنامج فتوى الساعة في قناة دليل، ولا يزهم عليك شيخ عبد الله يقول: والله أنا تزوجت في يوم 5 رمضان ويوم 7 رمضان، والله وقع بيني وبين زوجتي ما يقع بين الرجل يوم
رأيك، أنت لا تنصح بزوجة رمضان.
ولذلك نقول هذه مسألة تتعلق بضبط الشهوة وضبط النفس، لكن
يعني لكن توجيه، هي فتوى لكنها توجيه،
لكنها فائدة. هذه فائدة، لأن البعض لو سمع أن أحد تزوج في رمضان لعجب عجبا بالغا. لا، رمضان الزواج فيه مشروع وجائز وليس فيه، لكننا ننصح من يعني عرف بشبابه وقوة شهوته ألا يقدم على ذلك، خشية ألا يجد رقبة يعتقها ثم يعجز عن صيام شهرين متتابعين، ثم يبحث عن من يفتيه في إطعام 60 مسكينة. في رمضان نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات أولئك مبرؤون مما يقولون. حادثة الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم, وش معنى أنفسهم هنا؟ يعني ظنوا بإخوانهم. وأقيم لفظ النفس مقام الأخ للمكانة والمنزلة العظيمة. وحادثة الإفك قصة تحتاج إلى وقفة طويلة,
سنقف عندها غدا بإذن الله عز وجل شيخ إن شاء الله. جزاك الله خير. هي وغيرها أعلم ما شاء الله أن لديك الكثير, وأنا أحرص أني ما أقطعك يا شيخ سعد. جزاك الله خير إذا رأيت, لأن الفائدة للجمهور وليست لي, وأريدك جزاك الله خير أن تطرح ما لديك.
وأشكر لك ذلك, ولذلك أحب أن أكون معك في البرامج ولا أكون مع غيرك.
جزاك الله خير. شكرا لك يا شيخ سعد. أيها الإخوة, باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك, على أمل أن نلتقي غدا ونكمل هذا الموضوع, وأيضا قد يأخذ حلقة أو حلقتين. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.